السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء بكم أيها الإخوة الكرام في بيت من بيوته للحديث حول ما أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به. موضوع المحاضرة الشباب والعفة، ولا ريب أن هذا الموضوع مهم جدا لعموم فئات المجتمع، والشباب من الفتيان والفتيات على وجه الخصوص، لأن الحاجة إليه ماسة، حيث سأبين ذلك بعد قليل الحاجة والأهمية لهذا الموضوع. ثم الحديث عن معنى العفة وما يضادها من المسالك والمناهج المخالفة، من الأمور التي تؤدي إلى الفاحشة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمرض حل بكثير من أقطار الإسلام اليوم، وذلك فيما يتصل بالدعوة إلى أنواع من العشق والغرام والحب المحرم. فأبين ما يتصل بذلك من هذه المسالك من جهة بيان أسباب هذه الأمور والأشياء التي حملت عليها، ثم أبين العلاج لما يخالف ما ينبغي من العفة، ويتضمن ذلك بإذن الله تعالى بيان الفضائل للعفة والسير عليها ولزومها، الفضائل في الدنيا والآخرة. فبداية، الأهمية لهذا الموضوع العفة، فإنها ظاهرة بالنظر إلى ما يشهده العالم اليوم من أنواع الدعوات إلى الفواحش بأنواعها. ولا أخفي سرا حينما أقول إن وسائل الإعلام المتنوعة اليوم قد حملت على كاهلها، مقرؤة ومسموعة ومرئية، حملت على كاهلها الدعوة إلى الفاحشة وإشاعتها ونشرها في أقطار الأرض جميعا. وهذا هو الذي يراد أيضا مما يسمى اليوم العولمة، فإن العولمة التي ينادى بها اليوم من مقتضياتها تعميم النموذج الغربي في أخلاقه ومناهجه وعاداته على عموم البلاد، وخصوصا بلاد المسلمين. ولهذا يدعى إلى إطلاق الحريات التي تتضمن الدعوة إلى الفاحشة وتسهيل الحصول عليها وتيسير العلاج لما قد يترتب من الأمراض الناجمة عن انتشار الفاحشة وشيوع الفواحش بأنواعها. وهذا ما دعت إليه المؤتمرات التي يعقدها النصارى في أرجاء الأرض من خلال منظمة الأمم المتحدة وغير ذلك، أو من خلال فروعها المتنوعة، كما دعي إلى هذا في مؤتمر المرأة، وكما يعد له اليوم من خلال المؤتمر الذي يعنى بالطفولة بعد أشهر قريبة. والمقصود أن الحاجة إلى مثل هذا الأمر واضحة لكل من كان عنده فقه وبصيرة، لأن وسائل الإعلام اليوم في المسلسلات والأفلام والأغاني، كل ذلك في جملته يدعو أهله والقائمون عليه إلى الفواحش وإشاعتها بين الناس. ولهذا كان من المهم جدا أن يكون عند الإنسان من الحصانة التي تمنعه من الانزلاق والغرق في موابئ هذه الفتن وما يدعى إليه. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا وعموم إخواننا المسلمين في كل مكان. أما العفة فإنها لفظ يقتضي أن يتباعد الإنسان عن سفاسف الأمور وما يخدش المروءة والحياء والصفات الحسنة. هذا مجمل معنى هذه الكلمة، فإن العفة تدعو الإنسان إلى التباعد عن كل ما ينبغي أن يكون عليه من مسالك الخير والطهر ورفعة النفس والحرص على معالي الأمور. ولهذا فإنها تشمل العفة تشمل تباعد الإنسان عما هو متعلق بأمور العرض، وهكذا الأمور النفسية التي لها صلة بالمروءة. ولهذا الذي لا تدعوه نفسه مع قيام الحاجة من الفقر والعوز، لا تدعوه نفسه إلى سؤال الناس، يسمى متعففا. ولهذا أثنى الله تعالى على من هذه صفته، كما قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فلما كان سؤال الناس مما يخل بالمروءة ومما يخالف مقتضى ما تطلبه النفس من معالي الأمور، فإن أهل الإيمان يتباعدون عن هذا الأمر، مع أنه قد يكون جائزا لهم من الناحية الشرعية. وهكذا من باب أولى أن يتعفف الإنسان عما يرديه في موابع الفتن وسفاسف الأمور، وخاصة بما يتعلق بما تدعو إليه النفس من الميل إلى بعض مشتهياتها، وخصوصا ما يتعلق بالفروج. أيها الإخوة الكرام، مما يخالف هذا الوصف، وصف العفة، وينقضه كما أشرت من قبل، ما يتعلق بإشاعة ما يزعم أنه حب أو عشق أو غرام، فإن هذه الأدواء وهذه الأمراض إذا حلت بأحد باعدته عن العفة وخرمت أسس العفة التي عنده. ولهذا كان من الجدير أن نركز هاهنا على ما يتعلق بهذا الأمر، فإن العفة مما يخرمها وينقضها من أساسها أن يقوم في قلب الإنسان شيء من العشق والغرام المحرم. وبداية أقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل في نفوس البشر أن يميل الرجل نحو الأنثى والأنثى نحو الرجل، هكذا اقتضت حكمة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يقول بعض أهل العلم: فالسكون سكون الرجل إلى امرأته، هذا إنما هو في أساس الأمر وأصله لأنها من جنسه وجوهره. فالعلة في ذلك، العلة في هذا الأمر ليست بحسن الصورة ولا الموافقة في القصد والإرادة ولا في الخلق والهدي، وإن كانت هذه الأشياء من الأسباب للسكون والمحبة، ولكن الأصل في الأساس، في أساس الأمر، ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، إنما هو من هذه الناحية التي أشير إليها في هذه الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فكونها من جنسه وجوهره ونوعه كان هذا الميل. ولهذا قال الله تعالى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. والله جل وعلا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا إذا خرج وابتعد بهذا المقصد الذي شرعه الله تعالى من ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل عن أصله والمجال المباح الذي أحله الله تعالى، فإنه يحدث من الفساد ما الله به عليم. ولهذا قال الله تعالى مبينا ما يريده أهل الفحش إنهم قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، قال سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هكذا يريد أهل السوء والفحش أن يتبع الناس شهوات أنفسهم، فلا يكون هناك ضابط في العلاقات الاجتماعية، والعلاقة في هذا الجانب على وجه الخصوص الذي هو ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل لا يريدون أن يجعلوا له ضابطا ولا قاعدة. ولهذا جاءت هذه الآية ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما في سياق الحديث عما أحل الله تعالى وما حرم من النساء للرجال، من النساء على الرجال. فاليهود الذين هم أهل السوء والفساد في الأرض يريدون ألا يجعلوا ضابطا في هذا، حتى إنهم لا يريدوا أن يتزوج وأن ينكح الرجل أخته وبنته ونحو ذلك، كما ذكر هذا جمع من المفسرين ابن جرير الطبري وغيره رحمهم الله جميعا. فالخروج عن هذا الأصل إنما هو خروج عن الفطرة وعما شرع الله تعالى لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. فإن الله سبحانه أباح للإنسان أن يتعاطى من هذا الأمر ما أحله، قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فسمى الله تعالى ابتغاء غير هذا الذي أحل الله تعالى عدوانا وتعديا عن الحد المشروع، على الحد المشروع الذي أحله الله تعالى وأباحه. ولهذا فإن هذه الدعوة إلى العشق المحرم كما نشاهد اليوم، فإن كما نشاهد ونسمع نلاحظ ويلاحظ كل من يتابع واقع الإعلام سواء كان الإعلام غربيا أو من الإعلام الذي بأيدي المسلمين، ولكن يتولاه من في قلوبهم مرض أنهم يريدون أن يشيعوا هذا الفهم. ولهذا فلا تخلو أغنية ولا فيلم ولا شيء من هذه الأعمال التي تسمى فنية من مثل هذه القصص التي يدعى فيها إلى الحب المحرم وتصوير هذه العلاقات بأنها أمر لازم وحتمي. ولأن هذا الأمر تكرر واعتيد على عرضه على مرأة من المسلمين، فإن عددا من الشباب والفتيات اليوم ظنوا أنه لا بد قبل الزواج من أن يكون هناك التعارف، من أن يكون هناك العلاقة التي هي خارج ما أحل الله تعالى وأباح. ولهذا قال أهل العلم إن هذا الداء وهو العشق والغرام والحب المحرم إذا حل في قلب أحد فإنه يكون قد أصيب بمرض من أمراض القلب، وهذا المرض مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء علاجه وأعيى العليل دواؤه. وإنما حكاه الله تعالى في كتابه الكريم عن طائفتين من الناس، النساء وعشاق الصبيان والمردان، كما قال ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. فإن الله حكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف عليه السلام وحكاه عن قوم لوط. والعشق الذي يدعى إليه والذي هو كما تقدم ضد العفة وتباعد عنها إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه المتعوضة بغيره. يقول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فدل ذلك على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه. ومما يؤدي إلى مخالفة العفة ويوقع في العشق والغرام والحب المحرم أمور عديدة، ومن ذلك أولا حب الصور وحب مطالعتها والتعلق بها. ولهذا اليوم مع من يشاهد عبر الشاشات أو عبر المجلات والجرائد والصحف صار لدى كثير من الناس خلل في هذا الأمر، وفاتهم الفضائل التي وعد بها على غض البصر، فإن الله تعالى حث على غض البصر، حث الرجال والنساء. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال عن المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الآية. ولأجل ذلك نبه العلماء إلى ما في غض البصر من الفوائد، ولا ريب أن غض البصر من أعظم ما يعين الإنسان على العفة، من أعظم ما يعين الإنسان على العفة، فإن العفة إذا أتى الإنسان بمقتضياتها وفق إليها وثبت عليها، وإذا أتى بما يخرمها، ومن خوارمها إطلاق البصر ومطالعة الصور واستدامة ذلك. وقد نبه العلماء إلى فوائد عديدة في غض البصر وحبس النفس عن التعلق بالصور والهيام بها والتعلق بما يكون من حسنها. فمن ذلك أولا تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن القلب إذا صار يطالع هذه المشاهد وهذه الصور للنساء المتبرجات الكاسيات العاريات يناله من الحسرة أنه لم ينل هؤلاء النساء اللاتي يشاهد. ولأجل هذا فكم من إنسان زهد بزوجته التي أحل الله تعالى له لأنه تعلق بصور النساء ومتابعتهن، حتى إن بعض الناس طلق زوجته بسبب مقارنته بين من يشاهد من الممثلات والنساء اللاتي يخرجن عبر الشاشات كاسيات عاريات متبرجات وبين زوجته، فأدى ذلك إلى زهده بها وإلى ألا يتعلق بها. فالقلب حينئذ يناله من الحسرة بسبب نظره إلى تلك الصور، وهي عقوبة من العقوبات التي ينالها بسبب إطلاقه لنظره إلى الصور المحرمة. ومن الفوائد التي ينالها الإنسان بغضه لبصره أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر على الوجه ويظهر على الجوارح، وهذا أمر مشاهد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للطاعات بركات كما أنه جل وعلا جعل للمعاصي حسرات. البركات بركات الطاعات تنال الإنسان في هذه الحياة الدنيا معجلة كما تناله في الآخرة بإذن الله تعالى، وهكذا ألم وحسرات الذنب والخطيئة تنال الإنسان في هذه الدنيا كما تناله في الآخرة. ومن بركات الطاعة ومن أعظم الطاعات غض البصر، من بركاتها أنه يكون في القلب من النور والإشراق والأنس بالله جل وعلا ما لا يمكن أن يجده الإنسان مع أي لذة أخرى من لذائذ الحياة الدنيا. ومن فوائد غض البصر أنه يورث صحة الفراسة، فإن من غض بصره نور الله بصيرته ويهيأ له من الخير ويدل عليه بقدر ما عنده من هذا الإيمان، بقدر ما عنده من الإيمان الذي يحمله على غض بصره. وأيضا من فوائد غض البصر أنه يهيئ للعبد من أبواب العلم التي تفتح له بسبب نور قلبه الذي جعله الله تعالى فيه بسبب طاعته في هذا الجانب. وأيضا من فوائد غض البصر أنه يورث القلب من السرور والفرح والانشراح ما الله به عليم. لكن من أطلق بصره في صور النساء وعلى وجوههن فإنه يناله من الحسرة والضيق ما تقدمت الإشارة إليه وأي شيء من بعضه. وأيضا من فوائد غض البصر أنه يسد عن الإنسان بابا من أبواب جهنم، لأن البصر إذا أطلق وتتبع الإنسان فيه ما حرم الله عليه كان سببا في أن يؤدي به إلى نار الجحيم والعياذ بالله. وفوائد غض البصر تتفاوت من إنسان وآخر قلة وكثرة بحسب ما يحرص عليه وما يجاهد فيه نفسه. إذن حب الصور والتعلق بها هذا مما يهدم العفة ويقود الإنسان إلى العشق والغرام المحرم. ومما يناقض العفة ويؤدي إلى الوقوع في ضدها من تعاطي الأمور المحرمة ما يتعلق بسماع الغناء، فإن الغناء يؤثر في النفوس ولا شك، ولا يخفى على أي مسلم حرمة الغناء، فإن الله تعالى حرمه في كتابه الكريم كما حرمه نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري يهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم ويحلف أن المراد بذلك الغناء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريم الغناء، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن من يأتون في آخر الزمان، قالوا: فيبيتون بجنب علم، فيأتيهم يعني الراعي بسارحة لهم فيقولون: ارجع إلينا غدا، وهم قد باتوا على اللهو ومنه الغنى. قال: فيضع عليهم العلم، يعني ذلك البناء أو الجبل المرتفع، يسقطه عليهم ويمسك آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة يكون منها من استحلال المعازف والفروج والحرير ونحو ذلك من الأمور المحرمة. هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنهم يستحلون هذه الأمور، وإذا كانوا يستحلونها أي أن ذلك بعد أن علموا حرمتها ونهي الله تعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم عنها. والغنى يقود إلى سفاسف الأمور ويهدم العفة ويؤدب الإنسان إلى الفحش. ولهذا قال بعض العلماء ينصح أمراء بني أمية، يقول لهم: إياكم والغنى، إياكم والغناء، فإنه يفسد، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء. ولهذا فإن أهل السوء والفحش إنما يتوصلون إلى استهواء قلوب النساء وإلى جعلهن يهمن بهم وبالفحش والوقوع في الفاحشة من خلال إسماعهن الغناء، فإن له أثرا عظيما في أن يصرف الإنسان ويحرفه عما يجب عليه من العفة ويرديه في رذائل الأمور والعياذ بالله. أيضا مما يخالف العفة وينقضها ويؤدب الإنسان إلى الوقوع في العشق والغرام المحرم قلة العلم، فكلما قل علم الإنسان فإنه يتعاطى من الأمور المحرمة من الفواحش ودنايا الأمور وسفاسفها بحسب ما عنده من نقص العلم. كلما نقص علمه أدى به ذلك إلى تعاطي ما حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينقض العفة ويؤدي إلى الوقوع في الرذائل، ومن ذلك رذائل العشق والغرام والحب المحرم، الوقوع في المخالفات الشرعية التي هي سبب وطريق موصل إلى ما حرم الله تعالى من الزنا ومقدماته. ومن أبرز هذه المخالفات الشرعية ما يتعلق بالاختلاط والخلوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاختلاط حتى في أماكن العبادة، كما ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام أنه جعل وحث وأمر أن تكون صفوف النساء مؤخرة عن الرجال في المساجد، وجعل للنساء باب يدخلن معه إلى المسجد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قضيت الصلاة وقد صلى معه النساء انتظر وأمر الرجال أن ينتظروا، قال الراوي كما في صحيح البخاري وغيره: رأيت ذلك أنه لأجل أن ينصرف النساء. فانظر أنه منع الاختلاط حتى في أماكن العبادة، ومن باب أولى الخلوة بين الرجل والمرأة، بين المرأة والرجل الأجنبي عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا وجدت الخلوة، وهذا ما انتشر اليوم وكثر وقوعه، وخصوصا في أماكن العمل وعلى وجه التحديد يكثر وقوع مثل هذا في المستشفيات والمستوصفات، وهكذا في بعض الأسواق، هذا لا ريب أنه كله يؤدي إلى ما حرم الله جل وعلا. فكم من رجل وامرأة تعلق كل منهما بالآخر وتعاطيا مقدمات الفاحشة أو الفاحشة ذاتها بسبب وقوع الخلوة بينهما وبسبب وقوع الاختلاط. فالاختلاط يؤدي إلى الخلوة، والخلوة تؤدي إلى وقوع الفحش والعياذ بالله. ولهذا كثيرا ما يندم الإنسان أنه تساهل بوقوع الخلوة مع امرأة أجنبية عنه، فإما أن يتعلق بها وإما أن تتعلق هي به، ويطلب كل منهما من الآخر ما حرم الله جل وعلا. فهذه جملة من الأسباب التي تؤدي إلى مخالفة العفة والوقوع في رذائل الأمور وسفاسفها من الفاحشة ومقدماتها. ولا يخفى كما تقدم أن هذه الأمور مما شجع عليها اليوم أنواع من أساليب الإعلام في عرض هذه الأمور، حتى استغلت المرأة وجعلت تكأة وسبيلا وجسرا يتوصل به إلى الفواحش والعياذ بالله، من خلال الأفلام وأنواع ما يسمى الفن، ومن خلال اتخاذها وسيلة حتى في الدعاية ونحو ذلك، بل إن الأمر قد وصل إلى أبعد من هذا، كما هو موجود اليوم، وهذا لا شك في وجوده في بلاد الغرب، وهكذا في بعض بلاد المسلمين مما يسمى مسابقات ملكات الجمال ونحو ذلك. فلا ريب أن هذا كله دعوة إلى الرذائل وإلى الفحش، ومن كان على اطلاع بما يتم من خلال هذه المسابقات، وللأسف الشديد أنها تكون في بلاد إسلامية، يدرك كم من الفواحش التي تتعاطى في سبيل تحقيق هذا الأمر وإشاعته ونشره بين المسلمين والعياذ بالله. فالإعلام المنحرف له أثره العظيم في تأجيج الشهوات واستثارة الغرائز واستفزازها، وجعل الناس يعيشون على صفيح ساخن، كل يفكر في قضاء شهوته على وجه محرم. أين هذا من الدعوة التي جاء بها دين الإسلام إلى تنظيف المجتمع من كل ما قد يؤدي إلى استفزاز النفوس ودفعها إلى الفحش؟ حتى إنك لتقرأ ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين فتجد التعبير عنه بأسلوب قرآني، أو ما جاء في الهدي النبوي، من غير أن يكون هناك استثارة للمشاعر. تقرأ قول الله تعالى: أو لامستم النساء، فتقرأه وتسمعه من غير أن يستثير في النفس شيئا من كوامنها، وهكذا ما جاء من النصوص المماثلة لهذا الأمر. فإذا كان هذا حتى في الألفاظ والخطاب والكلام، فإنه يصل إلى مدى أبعد في التعاملات، كما نجد فيما يتعلق باستئذان الصغار الذين قد لا يدركون ما يتعلق بمثل تلك العلاقات الزوجية، فيؤمرون بالاستئذان في الأوقات التي هي مظنة خلوة الرجل مع أهله. كل هذا في سبيل تنظيف المجتمع وتنظيف وتهيئة مشاعر أفراده لأن يعيشوا هذه الحياة بعيدين عن أن يتعاطوا شيئا مما حرم الله جل وعلا. أين هذا اليوم؟ أين هذا مما هو واقع اليوم لا نقول في البلاد الغربية، فإنها قد وقع فيها من الفحش ما لا يمكن أن يتصور ولا يمكن أن يحد بحد، لكن المؤسف أن يكون هذا في البلاد الإسلامية. وأيضا من المؤسف أن تزحف بعض مظاهر هذا الإخلال إلينا في مجتمعنا هذا المحافظ. ولا ريب أنه إذا لم يتداعى أهل الغيرة وأهل الخير وعموم الناس في هذا المجتمع إلى إيقاف زحف هذه المظاهر التي تنذر باختلال الثوابت الاجتماعية المنبثقة من دين الإسلام ونقضها من أصلها، ليكون مجتمعنا كالمجتمعات الأخرى التي يمكن للفتاة أن تتعرف على صديق لها ثم أن تتزوج به زواجا عرفيا لا ترجع إلى أب ولا إلى ولي ولا إلى غير ذلك. فالأمر والحل والعقد بيدها، والحل والعقد بيد الشاب. ومتى تعاطى الناس مثل هذا الأمر وتساهلوا به، ومن مظاهر مقدماته ما قد يكون من خروج الفتاة مع الشاب الأجنبي عنها إلى مطعم من المطاعم أو إلى حديقة من الحدائق، أو أن يتبادل فيما بينهما أرقام الهواتف والمكالمات الهاتفية ومشاعر الغرام التي يراد من خلالها ومن سبيلها أن تكون المرأة للمتعة خارج نطاق الزوجية وخارج نطاق البيت الطاهر الذي يراد أن يبنى من خلاله مجتمع المسلمين. أقول إن مثل هذه الأمور إذا لم يتداعى أهل العقل وأهل الفضل والنبل في مجتمعنا لإيقافها، فإن لسنا بمنأى عما هو واقع في عموم أرجاء بلاد المسلمين اليوم. وهذا في الجملة حتى لا يفهم أن هذا النموذج هو على كل فرد وكل واحدة في مجتمعات المسلمين، لكني أقول إن ليس من المستغرب اليوم في عدد من بلاد المسلمين أن الفتاة تجلس مع صديق لها في مطعم لا أحد ينكر عليهم ولا يمنعهم من ذلك. فمثل هذه المظاهر إذا لم يتداعى الناس ويتواصوا على درئها وبيان خطرها فإنها يوشك أن تحل بمجتمعنا، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. ولا ريب أن ثمة عددا من الأساليب الوقائية والعلاجية التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة وجاءت بها هذه الشريعة المحمدية لتأصيل مبدأ العفة في المجتمع المسلم ومباعدته عن الرذائل وعن سفاسف الأمور. فنلاحظ مثلا ما بعضا فنلاحظ من ذلك ما جاءت الإشارة إليه من قبل، وهو الحرص على حفظ المشاعر، حفظ المشاعر وعدم استفزازها بمنظر أو كلام أو غير ذلك مما يقود مشاعر الشباب والفتيات للاستفزاز ودعوتها، دعوة هذه النفوس ودعوة المشاعر إلى التأجج وطلب ما تروي به ظمأها وحاجتها الفطرية. فتقدم أنه شرع الاستئذان، وشرع هذا الاستئذان على أهل البيت، وشرع الاستئذان أقول شرع الاستئذان من أهل البيت بعضهم على بعض، فالابن يستأذن على والديه والأخ يستأذن عند الدخول على المكان الخاص بأخواته أو غيرهم من أهل البيت. أيضا من جاء زائرا لأحد يؤمر بالاستئذان وجعل على هيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. كان العرب قبل البعثة إذا أراد الرجل أن يدخل دخل إلى قعر البيت من غير أن يستأذن ولا ينبه أهله، لكن في دين الإسلام أن الشخص قبل أن يدخل يستأذن. أيضا جعل هناك من الضوابط التي تحفظ العلاقات ما بين الرجال والنساء بما يمكن أن يباعد الجميع عن الوقوع في الفواحش أو في مقدماتها، فجاء منع الاختلاط، وجاء منع الخلوة، وجاء منع سفر المرأة سفرها بغير محرم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وأذكر هنا واقعة ذكرها بعض كبار علمائنا رحمهم الله تعالى وأسكنهم الجنة. رجل أوصل إحدى محارمه إلى المطار، تسافر من مطار إلى آخر بلد تحتاج إلى أصلا بهدي الشرع إلى أن يكون معها المحرم، لكنه لم يسافر معها وإنما أوصلها إلى المطار، وفي المطار الآخر يستقبلها أيضا شخص آخر من محارمها. في الطريق أحد الذين في الطائرة ممن لهم صلة بقيادتها وقع نظره على هذه المرأة، وصار بينهما ما يصير بين النفوس المريضة من مقدمات الأمر، ثم جالسها واتفق معها على اللقاء. وكانت الحيلة في ذلك أنه طلب نزولا اضطراريا في أحد المطارات، وهذا لا يمنع منه إذا كان عنده مبرر في ذلك لأدنى سبب. ثم كان إسكانهم في أحد الفنادق، ونال ما نال في اجتماعه ذلك مع هذه المرأة، ثم عادوا وأكملوا سفرهم، وقد أبلغ المستقبل في المطار الآخر أن الطائرة تغير موعد وصولها فاستقبلها في المطار الآخر. وهذا يبين لك كيف أن اشتراط المحرم فيه حفظ وصيانة، حفظ وصيانة للمرأة، لأنه ربما، وهذا ليس من ضرورته ولا من مقتضاه أن يقوم داعي الشر في نفس المرأة، قد تكون عفيفة بعيدة عن الرذيلة، لكن يأتيها من يبتليها ويتسلط عليها. ولهذا نشاهد في الأسواق أن المرأة إذا صارت مع محرمها لا يفكر أحد من أهل السوء ممن في قلوبهم مرض أن يتعدى عليها، لكن إذا كانت وحدها فإنها تكون معرضة لكل نظرة ولكل حديث ولكل ما قد يرديها حتى من بعض الباعة إذا خلا بها في المحل. وهذا كله يبين الحكمة في مشروعية المحرم في السفر وفي الخلوة ونحو ذلك. وقد عجبت من إحدى الكاتبات، نسأل الله تعالى لها الصلاح والهداية، حينما قالت: عجيب أمركم، ما بقي إلا أن يقال إن المرأة لا تدخل في لحدها في قبرها إلا مع محرم. ولا ريب أن هذه كلمة خطيرة وفيها استهزاء بأحكام الشريعة، مع ما تتضمنه من الجهل الواضح، فإن المرأة بطبيعة النفوس أنها تميل إليها، وإذا كانت بلا محرم كانت أكثر عرضة لأن ينهشها أن تنهشها النظرات والكلمات ممن في قلوبهم مرض، نسأل الله السلامة للجميع. فهذا كله مما يعين على تنظيف المجتمع مما قد يؤدي به إلى الإخلال بالعفة وإيقاعه في الرذائل، نسأل الله السلامة للجميع. هذه جملة من الأشياء والاحتياطات التي اتخذت في شريعة الإسلام لمنع الإخلال بالعفة وللمباعدة الناس عن الرذائل، والاحتياطات في هذا واسعة جدا. فأنت تلاحظ مثلا الأمر بستر العورات، تحديد العورة، وأن الرجل له عورته والمرأة لها عورتها، لها عورة أمام حينما تخرج عند الرجال الأجانب، ولها عورة مع محارمها، ولها عورة حتى مع النساء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، أو كما صح وثبت ورواه الإمام مسلم في صحيحه، حتى المرأة مع المرأة. ولهذا لما خولف هذا الأصل وهذا المبدأ الذي ينبع من تشريع رباني حكيم وأتى من رب عليم بدواخل النفوس، فهو الذي خلقها وفطرها وبرأها جل وعلا، لما أخل بهذا ما الذي حدث؟ وجد كما هو معلوم في البلاد الغربية اليوم، وله تشريع خاص بهم، أن الرجل يتزوج بالرجل والمرأة تتزوج بالمرأة. المرأة يعقد لها هنالك نظاميا وبحسب قانونهم على امرأة مثلها، هذه زوج وهذه زوجة. وهذا ينبئ وهذا يشير إليه ما تضمنه هذا الحديث: لا تفضي المرأة ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، لأن التساهل بهذه الأشياء يقود إلى دخول الشيطان الذي يدعو إلى كل رذيلة وإلى كل فحش، لأنه أخذ على نفسه العهد والميثاق أنه لا يدع أحدا من هذه الذرية، من ذرية آدم، من بنين وبنات، من رجال ونساء، إلا وحاول أن يرضيه وأن يجعله معه في سواء الجحيم. أيضا من الإجراءات والاحتياطات التي شرعت للحفاظ على العفة ودرء شيوع الرذيلة، الأمر بحجاب النساء، الأمر باحتجاب النساء، لأن المرأة إذا لم تحتجب وسارت سافرة عن وجهها ومتبرجة عن زينتها، قد أظهرت زينتها وتبرجت بها، لا شك أن هذا يؤدي إلى استفزاز مشاعر الناس وإلى التهيئة للفاحشة والوقوع فيها والعياذ بالله. في إحدى البلاد الأوروبية اجتمع عدد من أهل الإسلام من بلاد إسلامية من جنسيات متنوعة، جمعتهم مدينة واحدة حيث يعملون أو يدرسون هناك. فكان من جملة ما تسرب إليهم من عادات ذلك المجتمع أنهم يجلسون الرجال والنساء بعضهم مع بعض، وربما أنهم لا يفعلون هذا في بلادهم، ولا ريب أن هذا أمر محرم. تجلس المرأة، لو كانت المرأة متحجبة عن الرجال وجلست بأدب المجلس ومعها محرمها، هذا لا ينهى عنه ولا يحرم، لكنهم جلسوا كل امرأة بزينتها، وبعضهم ينظر إلى بعض، الرجال ينظرون إلى النساء. فكان مما دعا إليه الشيطان، وكلهم متزوجون وزوجاتهم حاضرات، أن أحدهم تعلق قلبه بزوجة أحد زملائه، فما كان منه إلا أن تحدث معها فيما بعد، وما زال الكلام فيما بينهم حتى طلبت المرأة الفراق والطلاق من زوجها لأجل أن يتزوجها هذا الرجل الذي أغواها ووعدها بالوعود النرجسية إن هو تزوج بها. فلما تم له ما أراد وطلقت وتزوج بها فيما بعد، لكنها لم تدم فيما بينهم العشرة، لأنه لا يضمن أن هذه المرأة التي أخلت بعلاقتها بزوجها وأبي أبنائها أن تخل معه هو بهذه العلاقة. فكان هذا نتيجة للتبرج والاختلاط. فانظر إلى ما آل إليه المخالفة لهذا الأصل الشرعي. فإن الشريعة جاءت بأن يكون النساء محتجبات وألا يبدين زينتهن، بل إن الأمر لا يبعد إلى بل إن الأمر لا يصل إلى أبعد من ذلك حتى في الحديث والكلام. ولهذا أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين، ولا يمكن أن يقوم في قلب أحد نحوهن شيء كما أنه لا يقوم نحو أمه التي ولدته. فقال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولهذا اليوم نجد في الأسواق، وقد لاحظت هذا في إحدى المرات، أن امرأة بدأت تفاصل البائع وتتغنج معه بالكلام، كأنها تقول: هذه السلعة لأجلي وعشان خاطري بكم تجعلها؟ فإذا به يبادلها هذا الكلام ويحدثها كما أنها امرأته، وكما لو أنها هي كما أنه هو بالنسبة لها زوج لها. فالتغنج أو الخضوع بالقول يؤدي إلى نقض العفة. لهذا فإن المرأة من دلائل عفافها أنها تتكلم كما قال الله تعالى: وقلن قولا معروفا. فإذا تكلمت يكون كلامها بالمعروف، فلا تطيل في الحديث ولا ترقق كلامها فيظن أنها إنما فعلت ذلك لأنها تريد كذا وكذا. فالمقصود أن هذه إجراءات كلها جاءت بها الشريعة لأجل المحافظة على العفة وتأصيلها في المجتمع المسلم. ولو أردنا أن نستطرد في ذكر هذه الأشياء من دقيقها وجليلها نجدها كثيرة جدا. ثم جاء الحث النبوي لعموم الشباب والفتيات وأولياء الأمور بالحرص على إعفاف الجميع. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، بل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فعليه بالزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الحديث فيه دعوة للشباب أنه إذا تيسر لهم الزواج أن يبادروا إليه، والواجب على أولياء الأمور أن ييسروا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا أمر أيضا للأولياء، لأنه للأسف الشديد كما تعلمون أن بعض الآباء يغالي بالمهور حتى إنه لا يمنع بنته، وترتب على هذا تعطل الفتيات من الزواج وتعطل الشباب من الزواج، فأدى هذا إلى الوقوع في أمور أخرى محرمة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة المبادرة إلى الزواج: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم العموم رجالا ونساء شبابا وفتيات إلى أنه إذا لم يستطع المرء فعليه بالصوم، لأن وننظر هنا إلى أن المقصد من الصوم هو تقليل الشهوة وقطع النفس عن التعلق بمرادها الذي فطرت عليه. ولا ريب أن هذا إذا كان في الأمر الحلال الذي هو الطعام من باب أولى أن يكون في الأمور المحرمة. فلهذا النصيحة للشاب أنه لا يتعاطى الأمور التي تؤجج شهوته. فالشاب الذي سيشاهد المسلسل كما نشاهد في وسائل إعلام المسلمين عامة والأسف الشديد الشاب يعرض وهو يقول للفتاة أنه يحبها وأنهم كذا وكذا، لا شك أن هذا يستفز مشاعر الآخرين ثم يأتي ليطبق في مجتمعه، فيتسلط على بنات المسلمين في الأسواق أو من بنات الجيران، وهي أيضا كانت قد هيأت من خلال هذه المشاهد فاستجابت لرقم يرمى إليها أو محادثة تصل إليها ممن يزعم أنه يريد الزواج بها. وأيضا هذا فيه تنبيه إلى أنه لا يتعاطى أمورا أخرى يظن أن بها استفراغ الشهوة. قال الله تعالى في شأن المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولهذا فإن من تعاطى استفراغ الشهوة بسبيل آخر محرم، سواء ما كان من ذلك ما يسمى بالاستمناء أو ما يكون من عقد العلاقات المحرمة، فإن ذلك كله من التعدي، كل ذلك من التعدي، وغوائله وشروره على الإنسان شابا أو فتاة عظيمة وكثيرة. فالمقصود أن الزواج من أعظم ما يعين على تأصيل العفة في المجتمع ويباعد عن الرذائل. ثم إن الإنسان إذا قدر أن يكون قد تعلق قلبه بامرأة ما، فالواجب عليه أن يتوب إلى ذلك. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في إلى نحو من هذا المعنى فيما رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: لم نر للمتحابين مثل النكاح، فإما أن يمضي ويكون الزواج ويقطع هذا السبيل المحرم، وإما أن يكف وأن يعلم أنه استمر على هذه العلاقة التي تبقى معلقة تحت مسمى الصداقة أو الحب المحرم أو الغرام أو العشق، فإنما هو على سبيل ضلال قد يؤول به إلى الفسوق وإلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. ولهذا وهذه حالة خاصة وهي مسألة ما إذا، وهذا للأسف الشديد كما يعلم من له صلة بمثل هذه القضايا، يوجد أن شابا ربما تعلق بفتاة ثم أراد أن يخرج من هذا الأمر، وهي أيضا تريد أن تخرج من هذا الأمر، فيقال إما أن يمضى في هذا السبيل على الطريق الحلال بالزواج، ثم إذا كان هذا الأمر غير متيسر فالواجب عليه أن يقطع الأمل وأن يكف عن هذا السبيل حتى لا يبتلى من الله تعالى في الدنيا والآخرة. ولينظر أيضا في مفاسد هذا السبيل، مفاسد العشق وما قد يؤدي إليه من الوقوع في الزنا أو في مقدماته، نسأل الله السلامة للجميع. وفي هذا السياق يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا مفاسد التعلق بين الشاب والفتاة، تعلقهما ببعض على سبيل محرم، إن هذه الفتنة تؤدي بالإنسان إلى أنواع من الضرور، أقول إلى أنواع من الشرور والمفاسد والأضرار التي لا حد لها. فمن ذلك أنه يوجب غضب الرب جل وعلا، لأن هذه العلاقة خارج النطاق الذي أحل الله تعالى وأباحه، ومنها أنها تؤدي إلى سواد الوجه وظلمته وما يعلو هذا الوجه من الكآبة والمقت الذي يبدو على وجهه للناظرين. ومن المفاسد أيضا ظلمة القلب وطمس نوره، ومنها أيضا الفقر الذي يلزم الإنسان إذا سار في هذا الطريق حتى وقع في الفاحشة والعياذ بالله. ومنها أيضا أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة إلى أن يقع في هذا الوصف الذي هو وصف الرذيلة ومقدمات الفاحشة أو الفاحشة ذاتها والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وصف الإيمان ينقشع عنه ويزول طالما كان مقيما على هذا الذنب وعلى هذا الفحش والعياذ بالله. ومن الأضرار أيضا التي تؤدي بالإنسان شابا أو فتاة ما دام مقيما على هذا السبيل العلاقة المحرمة أنه يعرض نفسه إن هو سار إلى نهاية هذا الطريق طريق العشق والغرام ثم الوقوع في الفاحشة يعرضه لسكنى التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزنا والزواني كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. ومنها أيضا أنه يفارقه وصف الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف. أهل العفاف وصفهم الله تعالى في قوله جل وعلا: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أما أهل الرذائل فكما قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وإذا وقع في الفحش ذاته فكما قال الله تعالى: الزاني لا ينكح، قال الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وبين الله تعالى أن هذا وحرم ذلك على المؤمنين، فيتصف بهذه الصفة التي تزيل عن وصف العفاف ووصف الطيب، ثم يكون عليه من الوعيد أن الله تعالى يصيبه بالوحشة التي يضعها في قلبه. ولهذا كثيرا ما يشكو من وقع في ما يخرم العفة وتعاطى الرذائل ومقدماتها يشكو من حالة نفسية يجدها حسرة وألما في قلبه. ولأجل ذلك من قرأ دواوين الشعراء الذين يحكون مغامراتهم ومعاناتهم في حبهم لمحبوباتهم أنهم في حال بئيسة، فلهم مع الأحياء ولهم مع الأموات. ولهذا ذكر بعض أصحاب كتب الأدب أن من هؤلاء الذين وقعوا في الرذائل ومقدماتها من الحب والعشق والغرام المحرم أن بعضهم لما علم بموت من تعلق بها أصابه الهم حتى مات. فهذه من جملة المفاسد التي تكون لمن هم في مثل هذه الحال، وأنتم بحمد الله تعالى بعيدون عن ذلك، والمجتمع بحمد الله أيضا مجتمعنا هذه الأحوال والوقائع قليلة فيه بحمد الله تعالى. لكن أيضا من وقع في هذه الأشياء ينبغي أن ينبه وأن يدل على الطريق والمخرج. فإذا علم بهذه المفاسد التي يقع فيها والتي يؤول إليها بسبب بعده عن العفة وتعاطيه للرذائل ومقدماتها، فإن هذا يعينه على أن يقصر عن هذا السبيل وأن يدعه. هذا فيما يتعلق بما يخالف العفة، وأيضا في الحين نفسه ما يتعلق بتعزيزها في نفوس الناس. ومما يعين على تعزيز العفة في النفوس أن يعلم الإنسان أنه كلما كان عفيفا متباعدا عن الرذائل وعن الفواحش ومقدماتها فإنه يكون بإذن الله تعالى مؤهلا لأن ينال الحور العين في جنات رب العالمين. فإن من تعاطى الرذائل من جهة أن تكون له العلاقات المشبوهة مع النساء الأجنبيات عنه فتجده يهاتف من يهاتف أو يخرج مع من يخرج من الفتيات فإن هذا يعرضه. وهكذا أيضا من يطلق نظره في صور النساء من خلال الشاشات والمجلات بما حرم الله جل وعلا، هذا يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات رب العالمين، لأن الله تعالى يعاقب كما هو معلوم لابس الحرير في الدنيا بحرمانه في الآخرة. الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهكذا أيضا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وكذلك من تمتع بالصور المحرمة وكانت له العلاقات المشبوهة فإنه يعرض نفسه لأن يفرط في الحور العين أو أن يباعد عنهن بما شاء رب العالمين في الدار الآخرة. هذه جملة من الأسباب التي تعزز جانب العفة، وأيضا الأسباب التي تنقض العفة أو تخل بها. فمتى كان الحفاظ على جانب الأمور المعززة للعفة في جانب في نفوس الناس كان ذلك أدعى للمحافظة على المجتمع ومباعدته عن الشرور والمخاطر. وقد علم أن نهاية طريق الرذيلة وانعدام العفة من المجتمع أن يشيع الزنا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد أنه ما كثر الزنا في بلد إلا كثر بينهم الموت. وهذا هو المشاهد اليوم من خلال مرض الإيدز، فإنه بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أنه في كل دقيقة هناك من يموت ويصاب من هذا المرض الفتاك، نسأل الله السلامة للجميع. نعم، نستمع الأذان. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحديث أيها الأخوة عن العفة وحاجتنا إليها وإلى تعزيزها في مجتمعنا يطول ويطول، والوقت قد أزف، لكني أختم بهذه المحطات من كلام أهل العلم على وجه الاختصار، وهي كلمات نافعة مفيدة بإذن الله تعالى. فمن ذلك قال بعض أهل العلم: كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب جل وعلا. والمؤمن يثاب على ما يلتذ به مما أحل الله وأباح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. ومن كلام بعض العلماء إن هذه الملذات التي أباح الله وأحل لعباده المؤمنين تتضاعف للعبد المؤمن بحسب ما عنده من الإيمان والعمل، سواء كان هذا في الدنيا أو في الآخرة. وأيضا قال بعض العلماء إن العبد إذا أفضى إلى دار النعيم فثمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا ينبغي أن يعلم من تعلقت نفسه بشيء من صور النساء في الدنيا، فبؤسا وتعسا للنفوس الوضيعة الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى تلك المنازل العالية ولا تتشوف للأعمال التي تبلغها التي تبلغها والتي تحلها تلك المنازل الكريمة. فأهل الهوى ممن تعلقوا بالنساء على الصور المحرمة وخاصة أرباب التمثيل والغنى لا شك أنهم أكسف الناس عيشا وأكذرهم خاطرا، لأنهم إنما رضوا بهذه الحياة الدنيا على هذا النحو الذي يروون فيه غرائزهم المحرمة ويشيعونها بين الناس. والله تعالى قد توعد من هذه حاله فقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويقول بعض أهل العلم: كل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة، وإن غالطت النفس في الالتذاذ بها. فإذا تعاطى الإنسان علاقة محرمة مع امرأة لا تحل له، فالمؤمن يدرك ويعلم يقينا أن هذه العلاقة سوف يحاسب عنها، وسيكون عاقبته الخزي ربما في الدنيا والآخرة، أو يجعل الله له ذلك كله في الآخرة. ويضرب بعض العلماء مثلا على ذلك فيقول: أي لذة لآكل طعام شهي ولكنه مسموم؟ قال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالذي قد يكون له علاقة بنساء ويتعاطى الذين يظنون أن علاقاتهم بالنساء على الوجوه المحرمة، يظنون أنهم نالوا متعهم، هم مخطئون في ذلك ولا ريب. وينبغي أن يعلم الناس أن هؤلاء الذين هم رموز للفساد ونشره في المجتمعات ممن يشيعون الفاحشة من الممثلين والممثلات، أن هؤلاء من أفسد الناس، وهؤلاء حقيق بهم أن يجعل الله تعالى في قلوبهم من الهم والغم وكسافة العيش ونكده ما الله به عليم. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياهم، وأن يسلمنا من هذه الآفات والشرور والفتن، ونسأله جل وعلا أن يحفظ مجتمعات المسلمين من داء من أدوائها، وأن يشفيها منها، وأن يجعل عاقبة أمورنا جميعا إلى خير. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرفع ما بهم من ضر وبلاء. والله المسؤول جل وعلا أن يكشف الضر عن إخواننا في فلسطين وأفغانستان وفي كل بلاد الإسلام، وأن يخرج الكفار من بلاد المسلمين أذلة وهم صاغرين، إنه سبحانه هو القوي العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بعض الأسئلة نجيب عما تيسر بإذن الله تعالى. هذا يقول السائل: أنا شاب تائب إلى الله، وهذه أول محاضرة في حياتي، فادعوا الله لي بالثبات جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي وفقك لهذا الخير، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا جميعا على دينه إلى أن نلقاه، وأن يزيدنا من العلم والعمل والهداية، إنه سبحانه جواد كريم. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على العفاف، وما أسباب العشق المحرم، وما هي طرق علاجه؟ ربما هذا السؤال جاء في أول المحاضرة، وتقدم الكلام عن الأسباب المعينة على العفاف، وأضيف هنا سببا آخر، أن يتذكر الإنسان من سبقوه على هذا الدرب، درب العفاف، وما وعدهم الله تعالى به من حسن العاقبة والرفعة في الدنيا والآخرة. فهذا يوسف عليه السلام، ونعلم كيف أن الله تعالى أعلى قدره وأبقى ذكره للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حيث كف عن الحرام بعد أن دعي إليه. وأيضا من ما يعين على الاستقامة على هذا المسلك الحميد، أن يتذكر أن من عفى عن الحرام خاصة إذا دعي إليه، فإنه موعود بالإضلال في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. فمن المعلوم أن ممن يظلهم الله في ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقول لك إني أحبك في الله وأرجو أن توجه نصيحة للشباب من مضار العشق، وأقصد بالعشق عشق الخط ليس بواضح الذي ابتلي به كثير من الشباب هذا العصر، جزاك الله خير. أقول بداية: أحبك الله الذي أحببتني فيه، ولا ريب أن العشق مضاره كثيرة جدا، وقد تقدم التنبيه إلى أن هذا العشق إنما تقع فيه النفوس المريضة، سواء كان النساء إذا عشقنا الرجال أو عشقهن الرجال، أو إذا وقع العشق على طريقة ما كان من قوم لوط حينما كانوا يتعاطون في ناديهم المنكر ما سبقهم بهذا من أحد من العالمين. نعوذ بالله من مثل هذه الحال، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول: إني أحبك في الله، وما الرأي في ظاهرة التعلق التي تنتشر بين الشباب وأضيف والفتيات، ولا يرتاح حتى يرى معشوقه ويأنس برؤيته؟ لا شك أن هذا أمر محرم، أعني أن يتعلق شاب بشاب أو أن تتعلق فتاة بفتاة. نعم، يسمى بينهم الإعجاب، فهذا أمر محرم، لأنه فيما بين جنس الذكران، رجل مع رجل وشاب مع شاب، نهاية الأمر أن يقع في الفاحشة اللواط، نسأل الله العافية للجميع. وبين الفتيات إذا تعلقت الفتاة بمثلها فإن هذا يقود أيضا إلى وقوع الفاحشة فيما بينهم، يسمى هذا الإعجاب، وهو سبيل إلى الفاحشة في نهاية الطريق، نسأل الله الهداية للجميع. يقول: ما حكم حب الرجل المراهق لإحدى بنات خالاته أو بنات عماته وبسبب الزواج مستقبلا، مع أنه لا يفعل بها سوءا أو فاحشة؟ الجواب أن هذه العلاقة، وهي التي وصفها السائل، علاقة تقود إلى الطريق المحرم، لأنه يفهم أنه يلتقي بها وأنه يحدثها وأنه يخلو بها، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فما ظنك أن الشيطان سيدعو في مثل هذه الحال إلا إلى السوء والفحش؟ ولهذا إذا وجد أن الإنسان يفكر بأنه يتزوج إحدى قريباته، هذا يعني الشريعة لا تجعل الإنسان بمعزل عن خواطره ومشاعره، فتقول فيقال للشاب: لا تحب بنت عمك أو لا تحب بنت خالتك، هذا لا يقال على هذا السبيل، ولكن يقال: إذا كنت تريد أن تتزوج قريبة من أقاربك فالطريق واضح، الطريق الصحيح واضح، وهو أن يكون من خلال الزواج. وإذا قلت إن الزواج لن يتسنى ولن يتيسر الآن فيما بعد، نقول: لا مانع ولا حرج أن يكون ذلك، ولكن لا يكون بينكما لقاء أو خلوة أو حديث، لأن هذا سيقود إلى الوقوع في الفاحشة شئت أم أبيت. وهنا تنبيه، يعني إذا كنت تريد الزواج بإحدى قريباتك، لا يمنع أن يذكر هذا بين الأبوين وبين الأمهات، لا يمنع، لكن يمنع أن تكون محجورة له، كما يكون في بعض القبائل أن فلانة محجورة لبنت عمها، هذا لا يجوز. لكن لو أن الأم مثلا والدتك قالت لخالتك أو عمتك: والله فلان ابني لنا رغبة أن يتزوج فلانة، لا مانع هذا الكلام، وأن يكون مذكورا على سبيل يعني الحديث والرغبة، لا أن يكون على سبيل الوعد المقطوع. يقول: ما هو حد المحبة في الله، وكيف يعرف الإنسان أنه وصل إلى هذا العشق أو الحب المحرم؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه، ونسأل الله تعالى يجعلنا من المتحابين فيه جل وعلا. الحد يعني بين وواضح، إذا كان من تحبه في الله يعينك على الخير، يعينك على الطاعة، لا تجد أن النفس تدعو إلى شيء من الشهوات المحرمة، فهذا دليل على أن الحب إنما هو في الله وعلى طاعة الله. أما إذا كان يقود إلى شيء مما تحدث به النفس من مشتهياتها المحرمة فلا شك أنه سبيل أعوج وطريق مضل. يقول: أحيانا نجد بعض الشباب ينظر إلى المرة الأولى والثانية ولكن في قلبه حسرة وندامة على هذا العمل، ومجرد ما يسمع موعظة أو تذكيرا بالله تعالى سرعان ما يرجع إلى ربه. ماذا تنصح مثل هؤلاء الشباب من هذا الصنف؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي لا تتبع، كان يحدث علي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. الإنسان لا يحاسب أنك تمشي في الطريق فوقع نظرك على امرأة فصرفت بصرك، لا تحاسب على هذا، بل تؤجر على صرفك وصدك، صرفك لبصرك وصدك عن المرأة تؤجر على ذلك. الممنوع أن تتبع النظرة بعد النظرة. ثم لو أن الإنسان يعني ربما كان من قبل ضعفت نفسه واستمر في النظر والمشاهدة، فإن الباب ليس بمغلق، فالله تعالى يغفر السيئات، فالله تعالى يتوب على عباده ويعفو عن السيئات جل وعلا. يقول: ما حكم الحج مع غير المحرم؟ الحج مع غير المحرم يصح، ولكنه يعني يصح لا يبطل، ولكنه المرأة إذا حجت بغير محرم فإنها تكون قد أثمت على هذا العمل. وما حكم ركوب المرأة مع السائق إذا كان بغير ما يكون معه محرم أو امرأة ثانية إذا كان ليس بسفر؟ فلا شك أنه محرم، لأن السائق أجنبي كبقية الرجال، فلا بد من وجود من تزول به الخلوة، إما أحد محارمها أو امرأة كبيرة مدركة. إذا كانت الخلوة في مكان مغلق بأبواب زجاجية يرى من هم في الخارج ما بداخله، وكان ذلك لفترة وجيزة، فما الحكم في ذلك؟ ما دام أن الصوت لن يسمع فقد يكون من الكلام الذي هو من مقدمات الرذيلة، لأن النفس بضعفها كلما أحست أنها بعيدة عن الأسماع وعن الأنظار دعت النفس الأمارة بالسوء إلى السوء والعياذ بالله. فإذا كان إنما يخشى من النظر فإنه يخشى حينئذ أن يتعاطى الكلام الذي يقود إلى الفتنة. يقول هذا الشاب: يلومني بعض الشباب بعدم التعرف على فتاة ويقولون لي لست عايش في الدنيا، وأنا لا أعرف كيف أرد عليه. الحمد لله الذي وفقك لأن تبعد عن مسلكهم هذا. وهؤلاء الشباب أنا أنصحك إما أن تكون معك أحد قوي يعني يعينك على أن ترد ما يدعون إليه، وإلا لا تكثر مجالستهم، وإذا جلست معهم حاول أن تكون أنت المتحدث وأنت الداعي إلى الخير. وأقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب: قل لهؤلاء الشباب أريد أن تكون العلاقة مع إحدى أخواتكم، هل ترضون؟ سيغضبون ويزعلون إن كانت عندهم الغيرة. فإذا لم يرضوا لأخواتهم فقل لهم كذلك بقية بنات الناس. جاء شاب كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به، جاء شاب وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فعظم الأمر على الصحابة، كيف يطلب هذا الشاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر القبيح، وهم أن يعاقبوه على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فقال: أدنوا مني، يخاطب هذا الشاب، أدنوا مني. فلما دنا الشاب وجلس قرب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي أتحبه لأختك؟ تحب الزنا لأختك؟ فقال الشاب معظما الأمر: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. كأنه يقول: هذه النفس لا أرخصها لأحد سواك يا رسول الله، لكني لو رأيت من يعتدي على عرضي فإني لو ترتب على ذلك أن أموت ودافع عن أرضي. ثم لم يزل معه. أترضاه لأمك، لخالتك، لعمتك؟ وهو يقول: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لخالاتهم، لعماتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال الراوي أبو ذر رضي الله عنه: فكان هذا الشاب بعد ذلك لا يعرف أن أحدا أبغض إليه أمور النساء منه ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا تنبيه إلى المربين والمدرسين، يجب أن نتحاور مع الشباب وأن نسمع منهم. فمثلا هذا الذي يقول: يلومني بعض الشباب، لا بد أن نسمع منه. أو الذي قبل قليل الذي يقول أنه ما حكم أن يكون له علاقة مع بنات إحدى بنات عمه أو خالاته أو غير ذلك، يجب أن نسمع منهم وأن نحاورهم وأن نقنعهم بأن الخير والحق عليه نور وعليه سلطان، فسيقبلون حينئذ. ونجعل لهم السبيل ونوضح السبيل لهم في الخروج من مآزقهم تلك. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم: أذن مني. والصحابة عظموا الأمر وكادوا يبطشون به، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مالك بن الحويرث كما في الصحيحين وغيرهما: لما قدمنا على رسول الله وكنا شببة فمكثنا عنده فأقمنا عنده 20 يوما، قال: فعلمنا في تمام الحديث، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رحيما، أو قال شفوقا، لما أحس أن اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم، إلى آخر الحديث. فالمعنى أن نتلمس هذه الحاجات التي يجدها الشباب المراهقين في نفوسهم، لا نجعلهم يتلقون مثل هذه الأمور من الفضائيات والبرامج والصحف والمجلات التي إنما يقف على سدتها، على سدة هذه الوسائل المنحرفة، أناس منحرفون، ماذا سيعطونهم إلا الانحراف والعياذ بالله. وحينئذ يرجع السوء على مجتمعات المسلمين. نسأل الله الحفظ للجميع. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كيف يمكن التخلص من الفواحش ومن ذلك العادة السرية؟ الجواب: العلم أولا أن هذا أمر محرم، أن تعلم أن هذا أمر محرم. ثانيا أن هذا يقود الإنسان إلى العقوبة الربانية، ومن هذه العقوبات ما تكون نفسية من ضيق الصدر وتكدر الخاطر، وما قد يكون عقوبة بدنية، فيصاب الإنسان بوهن وضعف في جهازه التناسلي كما يقول ذلك الأطباء، ويؤثر هذا أيضا كما يقول الأطباء على خلاياه العصبية، وأيضا يؤثر على حالته النفسية. فإذا تذكرت هذه الأضرار أعانك هذا كله بإذن الله على أن تترك هذا السبيل وهذا الطريق، وأيضا أن تعلم أن هذا ليس هو سبيل من لهم احترام لأنفسهم ومن ينتظر منهم أن يكون فيهم الخير والنفع لمجتمعهم. يقول: ما حكم أخذ بعض اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. كل هذا يدل على وجوب إعفائها وعدم نتفها أو قصها أو حلقها. يقول: إن أحبك في الله العلي العظيم. أحبك الله الذي أحببتني فيه، ونسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: سمعت في الإذاعة في برنامجكم من خلال إذاعة القرآن الكريم بالبرنامج الأسبوعي في إحدى المرات تكلمتم عن المرأة في الإسلام والمرأة في الغرب، وأفضتم جزاكم الله خيرا. نريد من فضيلتكم اسم الشريط أو الكتاب الذي نجد فيه هذه الكلمات المفيدة والمنيرة في شأن المرأة المسلمة. أنا نسيت الآن يعني الحلقة التي تشير إليها، ولكن لعله لو تم اتصال فيما بعد إن شاء الله. نعم إن شاء الله، لكن الغالب هي عندي على الكمبيوتر في البيت، أظنها حول ما يتعلق بمؤتمر المرأة إن لم تخن الذاكرة أو نحو ذلك. على كل حال يراجع، ولو صار اتصال بالهاتف إن شاء الله نبين هذا. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فضيلة الشيخ الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. السؤال الأول: شاهدت في كثير من المساجد أنهم يضعون سجادة صلاة في المحراب يصلي عليها الإمام، أو قطعة من الموكيت زيادة على الموكيت الذي وضع من المسجد وتكون عالية قليلا، فهل يجوز ذلك لأن الإمام يكون في مستوى أعلى من المأمومين؟ أنتم سوين كذا يا شيخ؟ إذا كان سوين خالفكم. على كل حال، أنت كأنك قد علمت، بارك الله فيك، أن الصلاة يعني الإنسان لو صلى هناك في المنبر هذا جاء نهي عنه، الإنسان يصلي مرتفع هذا جاء النهي عنه، لكن للحاجة يجوز. يعني مثلا لو يوم الجمعة صلى في هذا الصف وما في مكان للإمام يجوز أن يصلي ليصلي فوق. وأما وضع السجادة يعني لأجل لأن يعني أن يحدد المكان، لكن إن كانت يعني من النوع الفارح والفاخر فنخالف. خل الجماعة مثلك يا شيخ، صايك ها جئت على ما هي عليه، لكن يبدو أنه نفس الموجود ما في زيادة. على كل حال أنا أقول لو تقدرون تحطون للإمام أحسن ما يكون عشان يخشع فلا تتأخروا، عشان يخشع وكلما خشع الإمام فهو الأحسن له، بارك الله فيك. السؤال الثاني: يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول في آية أخرى: يغفر لكم من ذنوبكم. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق يعود رجع، صواب رجع، من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنوب. الرجاء إلقاء الضوء على العلاقة بين الآيات والحديث من ناحية غفران الذنوب أو بعضها فقط، وجزاكم الله خيرا. نعم. أما الآية الأولى فقد أجمع العلماء على أنها كما قال جمع منهم في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني للتائبين، ويغفر لكم من ذنوبكم، والحديث الذي بعدها رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، هذا بحسب ما يكون عند الإنسان من الإخلاص في العمل والصدق فيه مع الله جل وعلا. فمن الناس من لا تغفر ذنوبه فقط بل تبدل إلى حسنات، فأنت تقرأ قول الله تعالى في شأن من تاب في شأن من تاب وأناب: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالمقصود أيضا كذلك الذي حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا في حق من قام بهذا الشرطين، هذين الشرطين في الحديث. فالمقصود أن التفاوت بالنظر إلى ما يقوم في قلب التائب، فإن كانت توبته نصوحا كان له وعد الله ذلك بأن يغفر ذنبه أو يبدل سيئات حسنات. فالمطلوب من الإنسان يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار، وأن يعلم أنه يتعامل مع رب كريم جواد حليم يغفر الذنب ويعفو عن السيئات جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا قال: استقيموا ولن تحصوا. والواجب على الإنسان أن يكثر من التوبة والاستغفار وليبشر بكل خير من عند ربنا جل وعلا. إذا كان الله يدعو أولئك الذين زعموا له الصاحب والولد وأشركوا به فيقول: أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه، فمن باب أولى أهل الإسلام، لأن المسلم له من المزية والخير ما ليس لغيره. نعم. هل يجوز الإحرام بنية القران وأنا لم أسق الهدي من الحل؟ هذا يجوز لكنه خلاف الأولى، وبعض العلماء يمنع منه ويوجب التمتع في مثل هذا الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلتم من أمري ما استدبرت، ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يكون متمتعا ولم يسق الهدي. ولهذا قال بعض العلماء إن أي إحرام لا ينعقد إلا على هذا النحو، ومنهم من أوجب التمتع. وهل يجوز التوكيل في حج القران الذبح عن طريق البنك؟ لا حرج في هذا، لأنه صدرت في هذا فتوى، صدرت في هذا فتوى عن العلماء في هذه البلاد بجواز ذلك وأنه لا حرج فيه. نسأل الله تعالى أن يدلنا وإياكم على ما فيه الخير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.